إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. عباد الله، إن المسلم وهو يتابع ما يجري حوله من الفتن والاضطرابات في بعض البلدان ليتساءل كيف المخرج منها وأين تكمن السعادة والسلامة لنفسه ولأمته، أمة الإسلام والرفعة والعلو. كيف يظهر بهذا المقصود العظيم، وكيف تتقى الفتن، وكيف يجنبها المرء المسلم ويسلم من أشرارها وأخطارها. وفي هذه الوقفة نقاط مهمة وأسس عظيمة وضوابط قويمة يكون للمسلم بمراعاتها والتزامها التخلص من الفتن بإذن الله تبارك وتعالى، وهي ضوابط قويمة مستقاة من كتاب الله العزيز وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأولها أن يحرص المسلم على تجنب الفتن والخوض فيها وأن يستعيذ بالله منها. قال البخاري في صحيحه: باب الفرار من الفتن. ثم أخرج حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للرجل المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وعقد بابا آخر فقال: باب التعوذ من الفتن. وأخرج فيه حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكلم الناس، فلف كل رجل من أصحابه رأسه في ثوبه يبكي ويقول: أعوذ بالله من سوء الفتن. وأخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المحيا والممات، أي من الفتن التي تقع في الحياة ومن الفتن التي تكون بعد الموت كفتنة القبر. والمشاركة اليوم في الفتن سهلة الأسباب مفتحة الأبواب، لا سيما عن طريق إثارتها وتهيجها من خلال الكتابة والتعليق في وسائل الإعلام والاتصالات بمختلف أنواعها. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا، أي السلف الصالح، كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشق ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يعني أنهم كانوا يرددون هذه الأبيات التي تصور عواقب الفتن ومآلها القبيح حتى لا يغتروا بفتنتها وزهرتها في أول أمرها، فيكون استحضار سوء عواقبها سببا في البعد عن الخوض فيها. ثانيا، لزوم منهج السلف الصالح والثبات عليه، فإنه الحق وخلافه الباطل، وإنه النجاة وخلافه الهلكة، وإنه الرشد وخلافه الضلالة. فقد ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن سنتهم وعقيدتهم ومنهجهم لزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة لولي الأمر وإن جار وظلم، وترك التهييج عليه ومغالبته. ففي صحيح مسلم: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ثم أخرج مسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أقول: ما أكثر دعاة الفتنة في هذا الزمن الذي يحرضون غيرهم على الخروج وعلى الفوضى والقتل، وهم في بيوتهم لا يخرجون ولا يفقهون. كفانا الله شرهم ومكرهم. قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومن منهج أهل السنة وأصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية التي لا تفضي إلى منكر أعظم منه. فليس من الشرع استنكار مظلمة بطريقة تؤدي إلى زيادة الظلم، وليس من الشرع استنكار قتل نفس واحدة بطريقة تؤدي إلى قتل المئات والألوف وتعطيل المصالح وتكثير المفاسد. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بالشعارات والدعايات التي تدعو إلى خلاف هذا المنهج الحق القائم على الكتاب والسنة، بدعوى الجهاد أو بدعوى الثورة أو بدعوى تغيير المنكر أو أي شعار كان، ما دامت حقيقته معارضة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا: أدب الله المسلمين بأدب عظيم، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر سبحانه عامة المسلمين برد الأمور الكبيرة المتعلقة بأمن الأمة وعزها واجتماعها وحقن دمائها ونحو ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى أولي الأمر فيهم وهم أهل العلم وأهل الحكم، حتى يتخذ فيها من القرارات ما تحصل به المصلحة للعامة، بخلاف ما إذا دخل فيها من ليس منهم، فإن دخولهم يضر ولا ينفع، لأنهم يدخلون فيما لا يعرفون حقيقته أو لا يعرفون حكمه أو لا يدركون عواقبه، وإنما يتصرفون بحكم العاطفة. وربما كان الذي يحرك عواطفهم ويهيج مشاعرهم من يريد بهم الشر والهلاك من حيث لا يشعرون. فكثير ممن دخل بالفتنة التي قتل فيها خليفة المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه
ما كان يعلم أن المهيج لها والمثير لها هو عبد الله بن سبأ أحد اليهود الذين أظهروا الإسلام، وأخذ يقيد له من الداخل حتى حقق كثيرا من أمانيه على أيدي الهمج والجهلة. فإذا كان ذلك قد وقع في العصر الأول، فما الظن بالأمر في هذه العصور التي اشتدت فيها العداوة للإسلام من أعدائه، واشتدت فيها العداوة للسنة من قبل بعض فرق الضلالة؟ نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والمحن والشقاق والاختلاف، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن مما تحسن الوصية به يا عباد الله في هذا المقام الوصية بالحفاظ على الطاعات والاستكثار من العبادات، فإنها من أسباب السلامة من الفتن. ففي كتاب الفتن من صحيح البخاري قال: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ثم أخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأخبر عن نزول الفتن، ثم حث أزواجه على قيام الليل، فدل على أن قيام الليل من أسباب السلامة من الفتن، لأن جوف الليل ولا سيما الثلث الأخير منه وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء. فإذا دعا العبد ربه فإن أن يجنبه الفتن وأن يكفيه شرها وسوءها، كان جديرا وقمنا أن يوقى منها وأن يستجاب دعاؤه إن شاء الله. وإن مما يلفت النظر أن كثيرا من الناس يصرف كثيرا من وقته في متابعة القنوات للاطلاع على كل جديد حول الأحداث، حتى ربما أضاع وقته وأهله أو صلاة الجماعة، وربما أدى به كثير المتابعة إلى قبول النظر إلى النساء المتبرجات بزينتهن بدعوى متابعة الأخبار. وأخطر من ذلك الحرص على تلقي الأخبار والتحليلات السياسية من قنوات معروف عنها عداوتها للسنة وأهلها، حريصة على إضعافهم وزرع الفتنة بينهم. وإذا كنا قد نهينا عن النظر إلى النساء الأجنبيات، فإنا قد نهينا نهيا آكد وأعظم عن الاستماع إلى أهل البدع والضلالة والإصغاء إليهم، فإن لهم شبهة قد تورث الميل إليهم والإعجاب بهم. أيها الإخوة في الله، إن المحافظة على العبادة والاستكثار منها واجتناب ما حرم الله أمر عسير في زمن الفتن واضطراب الأمور. لذا قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الحرم كهجرة إليه. قال النووي رحمه الله: المراد بالحرم هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييده واكلأه برعايتك يا كريم. اللهم سدده وأعنه يا معين. اللهم وفق نائبه ونائب نائبه يا أكرم الأكرمين، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تبصرهم بالحق وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أطفئ نار الفتنة في كل بلد مسلم واحفظ أهلها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا، تقاربوا، تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى. سبحان
الله أكبر. الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. عباد الله، إن المسلم وهو يتابع ما يجري حوله من الفتن والاضطرابات في بعض البلدان ليتساءل كيف المخرج منها وأين تكمن السعادة والسلامة لنفسه ولأمته، أمة الإسلام والرفعة والعلو. كيف يظهر بهذا المقصود العظيم، وكيف تتقى الفتن، وكيف يجنبها المرء المسلم ويسلم من أشرارها وأخطارها. وفي هذه الوقفة نقاط مهمة وأسس عظيمة وضوابط قويمة يكون للمسلم بمراعاتها والتزامها التخلص من الفتن بإذن الله تبارك وتعالى، وهي ضوابط قويمة مستقاة من كتاب الله العزيز وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأولها أن يحرص المسلم على تجنب الفتن والخوض فيها وأن يستعيذ بالله منها. قال البخاري في صحيحه: باب الفرار من الفتن. ثم أخرج حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للرجل المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وعقد بابا آخر فقال: باب التعوذ من الفتن. وأخرج فيه حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكلم الناس، فلف كل رجل من أصحابه رأسه في ثوبه يبكي ويقول: أعوذ بالله من سوء الفتن. وأخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المحيا والممات، أي من الفتن التي تقع في الحياة ومن الفتن التي تكون بعد الموت كفتنة القبر. والمشاركة اليوم في الفتن سهلة الأسباب مفتحة الأبواب، لا سيما عن طريق إثارتها وتهيجها من خلال الكتابة والتعليق في وسائل الإعلام والاتصالات بمختلف أنواعها. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا، أي السلف الصالح، كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشق ضرامها
ظلت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يعني انهم كانوا يرددون هذه الابيات التي تصور عواقب الفتن ومآلها القبيح حتى لا يغتروا بفتنتها وزهرتها في اول امرها، فيكون استحضار سوء عواقبها سببا في البعد عن الخوض فيها. ثانيا، لزوم منهج السلف الصالح والثبات عليه، فانه الحق وخلافه الباطل، وانه النجاة وخلافه الهلكة، وانه الرشد وخلافه الضلالة. فقد ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن سنتهم وعقيدتهم ومنهجهم لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر وإن جار وظلم، وترك التهييج عليه ومغالبته. ففي صحيح مسلم: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ثم أخرج مسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أقول: ما أكثر دعاة الفتنة في هذا الزمن الذي يحرضون غيرهم على الخروج وعلى الفوضى والقتل، وهم في بيوتهم لا يخرجون ولا يفقهون. كفانا الله شرهم ومكرهم. قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومن منهج أهل السنة وأصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية التي لا تفضي إلى منكر أعظم منه. فليس من الشرع استنكار مظلمة بطريقة تؤدي إلى زيادة الظلم، وليس من الشرع استنكار قتل نفس واحدة بطريقة تؤدي إلى قتل المئات والألوف وتعطيل المصالح وتكثير المفاسد. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بالشعارات والدعايات التي تدعو إلى خلاف هذا المنهج الحق القائم على الكتاب والسنة بدعوى الجهاد أو بدعوى الثورة أو بدعوى تغيير المنكر أو أي شعار كان، ما دامت حقيقته معارضة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أدب الله المسلمين بأدب عظيم، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر سبحانه عامة المسلمين برد الأمور الكبيرة المتعلقة بأمن الأمة وعزها واجتماعها وحقن دمائها ونحو ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى أولي الأمر فيهم وهم أهل العلم وأهل الحكم يتخذ فيها حتى يتخذ فيها من القرارات ما تحصل به المصلحة للعامة، بخلاف ما إذا دخل فيها من ليس منهم، فإن دخولهم يضر ولا ينفع، لأنهم يدخلون فيما لا يعرفون حقيقته أو لا يعرفون حكمه أو لا يدركون عواقبه، وإنما يتصرفون بحكم العاطفة. وربما كان الذي يحرك عواطفهم ويهيج مشاعرهم من يريد بهم الشر والهلاك من حيث لا يشعرون. فكثير ممن دخل بالفتنة التي قتل فيها خليفة المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما كان يعلم أن المهيج لها والمثير لها هو عبد الله بن سبأ أحد اليهود الذين أظهروا الإسلام، وأخذ يكيد له من الداخل حتى حقق كثيرا من أمانيه على أيدي الهمج والجهلة. فإذا كان ذلك قد وقع في العصر الأول، فما الظن بالأمر في هذه العصور التي اشتدت فيها العداوة للإسلام من أعدائه، واشتدت فيها العداوة للسنة من قبل بعض فرق الضلالة؟ نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والمحن والشقاق والاختلاف، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. فإن مما تحسن الوصية به يا عباد الله في هذا المقام الوصية بالحفاظ على الطاعات والاستكثار من العبادات، فإنها من أسباب السلامة من الفتن. ففي كتاب الفتن من صحيح البخاري قال: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ثم أخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأخبر عن نزول الفتن، ثم حث أزواجه على قيام الليل، فدل على أن قيام الليل من أسباب السلامة من الفتن، لأن جوف الليل ولا سيما الثلث الأخير منه وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء. فإذا دعا العبد ربه فإن أن يجنبه الفتن وأن يكفيه شرها وسوءها، كان جديرا وقمنا أن يوقى منها وأن يستجاب دعاؤه إن شاء الله. وإن مما يلفت النظر أن كثيرا من الناس يصرف كثيرا من وقته في متابعة القنوات للاطلاع على كل جديد حول الأحداث، حتى ربما أضاع وقته وأهله أو صلاة الجماعة، وربما أدى به كثير المتابعة إلى قبول النظر إلى النساء المتبرجات بزينتهن بدعوى متابعة الأخبار. وأخطر من ذلك الحرص على تلقي الأخبار والتحليلات السياسية من قنوات معروف عنها عداوتها للسنة وأهلها، حريصة على إضعافهم وزرع الفتنة بينهم. وإذا كنا قد نهينا عن النظر إلى النساء الأجنبيات، فإنا قد نهينا نهيا آكد وأعظم عن الاستماع إلى أهل البدع والضلالة والإصغاء إليهم، فإن لهم شبهة قد تورث الميل إليهم والإعجاب بهم. أيها الإخوة في الله، إن المحافظة على العبادة والاستكثار منها واجتناب ما حرم الله أمر عسير في زمن الفتن واضطراب الأمور. لذا قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الحرث
كهجرة إليه. قال النووي رحمه الله: المراد بالهرب هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييده، واكلأه برعايتك يا كريم. اللهم سدده وأعنه يا معين. اللهم وفق نائبه ونائب نائبه يا أكرم الأكرمين، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تبصرهم بالحق وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أطفئ نار الفتنة في كل بلد مسلم، واحفظ أهلها من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تقاربوا، تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان
الله أكبر. الله أكبر.